الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة 59: إذا أكره أحد الشخصين على بيع داره كما لو قال الظالم فليبع زيد أو عمرو داره، فباع أحدهما داره بطل البيع إلا إذا علم أو علم إقدام الآخر على البيع. انتهت المسألة. ذكرنا فيما سبق أن السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة حينما ذكر الشرط الثالث وهو الاختيار عقبه بخمس مسائل ترتبط بهذا الموضوع. هذه هي المسألة الأولى، وهي تنحل إلى فرعين. الفرع الأول: إذا فرض أن الإكراه كان متعلقا بأحد شخصين وليس بشخص واحد، بأحد شخصين، بأن قال الظالم يا زيد ويا عمرو فليبع أحدكما داره، فإما أنت زيد تبيع أو عمرو يبيع، وإلا أودعتكما السجن. ففي مثل هذه الحالة لو باع أحدهما يقع البيع باطلا. هذا الفرع الأول الذي ذكره السيد الماتن. الفرع الثاني: لو فرض أن زيدان علم، هو زيد منه قلنا أحد المكرهين إن صح التعبير، زيد علم أن عمران حتما يبيع، مخواف زايد، عمرو مخواف زايد وأدر راح يبيع، فإذا بادر زيد قبل أن يوقع عمرا البيعة، قبل أن يوقع عمرو البيعة بادر زيد لإيقاع البيع، يعني يعلم أن الآخر سوف يوقع البيع لكن هو تسرع وباع، فبيعه يقع ماذا؟ صحيح أو باطل؟ يعلم هذا الآخر سوف يبيع، بطل. إذن يوجد فرعان. الكلام يقع في الفرع الأول، يعني إذا أكره الظالم أحد الشخصين ففي مثل ذلك يحكم ببطلان البيع. وقد تعرض الشيخ الأعظم إلى هذا الفرع وعلله. المهم صيغة التعليل، شلون صيغة التعليل؟ وعلله بأن ذلك كإكراه الشخص الواحد على بيع أحد ملكه. يعني الظالم قال لزيد، لشخص واحد، أنت إما دارك تبيعها أو سيارتك، واحدة من عدن يكون تبيع، وإلا أودعتك السجن. فإذا باع داره مثلا وقع باطلا، هنا كذلك يقع البيع باطلا. وإذا أردنا نحن أن نوضح مقصود الشيخ شوي هنا أكثر، نقول كأن الشيخ هكذا يريد أن يقول: هو مكره على هذا إن لم يفعل ذاك، ومكره على فعل ذاك إن لم يفعل هذا. يعني يوجد أمران، بع دارك إن لم تبع سيارتك، وبع سيارتك إن لم تبع دارك. فأي واحد أوقعه يقع حينئذ عن إكراه ويقع باطلا. هذا ردنا إحنا نوضح كلام الشيخ، وإلا هو ما موضح بهالشكل، هو بس موضح قال هذا كهذا. إكراه الظالم لزيدين، لزيد وعمر على أن يبيع ماذا؟ أحدهما داره. قال هذا مثل ما إذا أكره شخص واحد على بيع ما داره أو سيارته. أقرأ لك عبارة الشيخ في رقم التسلسل 16 صفحة 321، قال: ثم إن إكراه أحد الشخصين على فعل واحد بمعنى إلزامه عليهما كفاية وإيعادهما على تركه، كإكراه شخص واحد على أحد الفعلين في كون كل منهما مكرها. فإذن حكم الشيخ بالإكراه وشبهه بما إذا أكره الشخص الواحد على بيع أحد ملكه. وإحنا وضحنا قلنا هذا يعني يريد يقول الشيخ على أنه هذا يوجد أمران افعلها مشروطا بفعل الآخر، أمر بفعل هذا إن لم تفعل ذاك، وأمر بفعل ذاك إن لم تفعل هذا، فحينئذ يكون مكره. هذا ما ذكره الشيخ، ولكن هذه صياغة علمية إن صح التعبير، قد لا تكون مقنعة. والصياغة الأجدر المقنعة أن يقال إذا أكره زيد على بيع داره أو عمرو يبيع داره، واحد منهما يبيع داره، بالتالي هذا إن فعل فلماذا فعل؟ لخوف الضرر. وذاك إن فعل لماذا فعل؟ لخوف الضرر. فتحقق ماذا؟ الإكراه وبطلان البيع. هذا توجيه الشيخ الأنصاري ذاك ذكر توجيه. ياه الذي أحسن بنظرك هذا مقنع. الشيخ فقط شبه هذا بهذا، أما هذا أقول لك أنا بالتالي حينئذ النكتة صارت هي ماذا؟ خوف الضرر. بالتالي الأول لمن يفعل يخاف الضرر، الثاني إذا راد يفعل يخاف الضرر، فأي منهما يفعل يخاف الضرر، فيقع البيع باطلا. يعني بتعبير آخر، مثل ما لو أكره شخص واحد على بيع داره، مو بنحو التخيير، شخص واحد مو اثنين، واحد على بيع دار يقع باطلا. ليش؟ من باب خوف الضرر، غير هنا هم ما تخوف الضرر، فيصدق الإكراه. سإكراه مو هذا، ما طيب النفس ما موجود، فيقع باطلا. هذه صياغة مقنعة عقلائية أكثر وتركا إليها النفس أكثر. انتهينا من هذا الفرع، راح أدخل بمن بعد ما يستحق هذا حكي أكثر، راح أدخل بالفرع الثاني. بس قبل ما أدخل بالفرع الثاني فريد شيء أنبهك عليه، ومنبه عليه أنا همات أكثر من مرة، مثل هيك فرع إذا ردنا نكتب رسالة عملية، إذا ردنا نكتبه ومن كتبه، نذكره ومن ذكره، انتخب دائما الفروع الذي شنو هي؟ محل ابتلاء وعملية، لا تكون علمية صرفة. هذا ترى فرع علمي صرف، يريد واحد يتدرب في المحافل العلمية جيد، أما مو أنه نكتب بالرسالة العملية. وهذا إشكال ترى هو ماذا؟ علينا جميعا في رسائلنا العملية لا نفرز الأمور غير الابتلائية. الآن هذا هم ترى قضية صعبة، خلي أقول لك مو يعني سهلة، يكون أنت تقعد وتشوف هذا الفرع ياهو ذاك الفرع هذا يحتاج لك وقت وإلى آخره، والأمر مو ليس بالأمر الهيين. بس أنا المهم أريد أنبهك الساعة أنت يكون عندك تصير قوة تمييز، مو أنه هم ما تلتفت إلى أن يا فروع الابتلائية المناسبة يا أهل، لا لا، فهذه قوة تمييز يكون يصير عندك. خب أرجع لأصل بالموضوع، هذا يكون أذكره بالبداية بس أغفلت الساعة الآن اتذكرت. الآن هذا ما يحتاج واحد واحد يا سيدنا يسأل، خو الثاني واضح، خو بعد حينئذ ما مكره بعد انت شنو شنو شنو، خو المكره هو واحد يبين الثاني يشتيه هو واحدة شنو. على أي حال الفرع الثاني الذي ذكر السيد الماتن، وأنه لو علم زيد وعم زيد علم، هي في نفس مثالنا، أن عمرا سوف يبيع الدار، داره هو يبيعها، داره يبيعها أدري ليش إيش علامي تتمالك شغل، فلو تصديت أنا للبيع لبيع داري يقع بيع داري ماذا يقع صحيحا؟ إذ أني لا أخاف الضرر بعد علمي بأن الطرف الآخر سوف يبيع، إذن بعت داري لا لخوف الضرر فيقع صحيحا. وهذه المسألة وهذا الفرع وقع محل خلاف بين العلمين اليزدي والنائيني، ونجر الخلاف إلى ما بعد. وقبل أن أذكر خلافهم ألفت نظرك إلى أن هذا الخلاف خلاف في أي شيء؟ في الحكم الشرعي، في المستند الشرعي، في رواية، في آية، منشأه هذا الاختلاف ماذا؟ شرعي؟ هاي همت النكتة التفت لها، ليس شرعيا، وإنما اختلاف في الموضوع، موضوع عرفا بالتالي أو حقيقة بالنظر العرفي بالنظر العقلائي حقيقة هذا مكره أو غير مكره. هذا نزاع في من؟ في حكم شرعي؟ في مستند شرعي؟ لا، هذا في موضوع متعلق شرعي. على أي حال والمنشأ منشأ الخلاف العرف والنظرة العقلائية، وليس منشأ الاختلاف الشار. بعض مرات ترى الاختلاف يصير بين الفقهاء، أما تلتفت إلى العركة بيناتهم ليست ناشئة منين، من منشأ شرعي، وإنما ناشئة من منشأ عرفي وعقلائي مثل في موردنا هذا. فأنتم كعقلاء، أنتم كعرف، نجعلكم حكما ونعمل حكم أنتم إن شاء الله تعالى. إن شاء الله من باب التبرك ترى أجيبه هنا يصدق بعد أن علمت الأول زيد علم أن عمرا حتما سوف يبيع. أنا زيد إذا تسرعت وبعت هذا البيع عن إكراه يقع باطل أو لا؟ أفتونا مأجورين. السيد اليزدي حكم بصحته، قال لأنه بالتالي هو حينما باع لم يبع خوفا من الضرر، وبالتالي كان يمكنه أن لا يبيع ولا يلحقه أي ضرر، لأني أعلم أن الآخر سوف يبيع. وطبيعي هم هذه قضية هم تكون واضحة عندك، أنا أعلم الآخر يبيع علما 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 علم، أي هذا المقصود جزميا، مو أنه أخاف لا يبيع وينكت بي أو ينكت بعدين. هو صحيح ما أخذ خيرة، طال أخير تزينة على البيع، لكن خاف يبطل بالأثناء، شنو يدفع صدقة ويأخذ لخيرة ثانية وما أدري. لا 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 لا، أدري والله بالله يبيع، بس أنا تسرعت قبل أن يبيع بعت. هنا ما هو الحكم؟ فالسيد اليزدي قال على أنه نحكم بالصحة، لأن هذا البيع ليس لدفع الضرر عن نفسه، فإن الضرر عن نفسه مندفع ببيع الآخر، لأنه يعلم أن الآخر سوف يبيع. هذا ما ذكره السيد اليزدي. خل أقرأ لك عبارته، أقرأ لك عبارته في الجزء الأول، أي طبعا جزئين، في سطر 123 قال: إذا فرض علم أحدهما بأن الآخر يفعله. هو هذا مورد كلامنا، خلي نقاط، راح أحذف جملة زائدة ما أريدها، فإنه حينئذ لا يكون مكرها، إذ له حينئذ ألا يفعل. انتهى الذي أريده، إذ له حينئذ ألا يفعل. يعني هذا الأولي وهو زيد له ألا يفعل، ليش؟ أن ذاك سوف يفعل، فأنت ما تخاف الضرر بعد، فإذا وقعت البيع وقع صحيح. هذا ما ذكره السيد اليزدي قدس الله روحه الشريف. وذكر الشيخ النائيني أن البيع يقع باطلا، إذ بالتالي قد بهذا البيع زيد حينما يبيع سوف يدفع الضرر عن نفسه وعن صاحبه، سوف يدفع الضرر عن نفسه وعن صاحبه، فيصدق على هذا البيع أنه بيع لدفع الضرر عنهما معا، فحينئذ يقع فاسدا. أقرأ لك مات عبارة الشيخ النائيني قدس الله روحه الشريفة في منية الطالب الجزء الأول صفحة 399. طبيعي أكو طبعتين، هي طبعة دار النشر الإسلامي لكن طبعوها طبعتين، طبعة الأخرى 413، ما يأثر، صفحة 413 ما يأثر. هيك قال: فإقدام كل واحد لا يخرج المعاملة عن عنوان الإكراه، فعلم الأب مثلا بأن الجد يقدم بأن الجد يقدم على البيع لدفع الإكراه لا يخرج المعاملة عن الإكراه، إذا سبق الأب إلى البيع لدفع ضرر المكره عن نفسه وأبيه. هذا ما ذكره الشيخ النائيني. وليس من البعيد، وليس من البعيد، ياهو 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 راح تختار، قلت لك القضية عرفية مو قضية ماذا عقلائية، عرفية مو شرعية وتعبدية ونص وإلى آخره. أنت كإنسان عرفي لا يبعد ما أفاده السيد اليزدي هو المناسب. ما يخالف، هو بالتالي ضرر راح يتوجه إلي، يتوجه ماذا؟ الوالد. وإذا ما بعنا اثنيناتنا ترى اثنيناتنا نروح بالسجن، فأنا حينما بعتوا حتى أنا لا أدخل بالسجن والدي هم مات لا يدخل بالسجن، نفس الشيء ما بها فرد شيء زين. فإذا لا يبعد كقضية عرفية قلت ما أفاده الشيخ السيد اليزدي هو المناسب، باعتبار على أنه كما أفاد أنه بالتالي بعد علمي بأن الثاني يبيع أنا لا أخاف الضرر بترك البيع، فإذا أقدمت يكون عن اختيار وطيب نفس. ولكن نستثني من ذلك حالتين. الأولى ما إذا كانت العلاقة بين الطرفين شديدة جدا بين الطرفين، قصدي يا طرفين، مثل المكرهين يعني، مثل واحد أب وواحد ماذا ابن، أو تدري حينئذ ضرر الأب ضرر الابن، ضرر الابن ضرر، هواي علاقتهم ماذا وطيدة والحمد لله رب العالمين، في مقابل أن تكون له هذا شخص أجنبي شنو عن ذاك، مثل زيد وعمرو ماكو بيناتهم هالعلاقة الوطيدة، أو قد أبو جده ماكو علاقة وطيدة، إحنا مناطع لمن العلاقة القوية بحيث ضرر أحدهما يكون ضررا للآخر. هذه الحالة الأولى نستثنيها، فلا يبعد أنه لو أقدم الولد على البيع رغم علمه أن لو أقدم الولد على البيع رغم علمه أن الأب يبيع، فيمكن أن يقال هذه المعاملة التي صدرت من الإذن تقع ماذا تقع باطلة رغم علمه أن الأب سوف يبيع، وذلك باعتبار أنه هو يريد يدفع الضرر عن نفسه، لأن ضرر الأب ضرر فرضي، إحنا ماذا ضرر لنفسه، فبالتالي ببيعه يريد أن يدفع الضرر عن نفسه الذي هو ضرر نفس ضرر والده هو ضرر لنفسه، فلا يوجد ضرران بل الموجود ضرر واحد، فحينئذ إذا أقدم الابن على البيع يصدق أن هذا البيع هو لدفع الضرر عن نفسه، بعدما كان ضرر الوالد ضرر الابن. وقلت لك هذه قضية يعني ماذا خلافنا بعدنا ماذا عرفي ليس شرعيا، بل وسيدا نريد نختلف كعرف نختلف، وهذا شيء عرفي وجي الابن من هالقد يحب الوالد ويخاف عليه يسرع هو ماذا يسرع هو بالبيع خوفا على ضرر والدي الذي هو بالتالي هو يتأذى قبل ما يتأذى الوالد. هذا المورد الأول الذي نستثنيه. والمورد الثاني الذي نستثنيه ما إذا فرض أن المعاملة كانت واحدة وليست متعددة، فإن المعاملة المكره عليها تارة تكون متعددة، كأن يقول الظالم إما أن يبيع زيد داره أو يبيع ماذا أو يبيع عمرو داره أو سيارته، هاتان معاملتان، هذا معاملة بيع دار، ذاك معاملة بيع دار أخرى دار الأخرى أو سيارته، وأخرى يفترض لا المعاملة معاملة واحدة، كأن يفترض أن البيت واحد، البيت واحد ونحن أخوة، لي حق أنا أن أبيع عن ماخذين وكالة عن من عن الورثة، وأخي هم له حق أن يبيع لأن ماخذ وكالة عن من عن الورثة. فقال الظالم: أحدكما لابد وأن يبيع هذه الدار، الذي هي معاملة راح تصير شنو؟ واحدة وليست معاملة متعددة. هنا في مثل هذه الحالة لو علم زيد الأخ الأول أن عمران الذي هو الأخ الثاني يبيع، فهنا لو تسرع زيد الذي هو الأخ الأول، لو سارع زيد وباع رغم علمه بأن عمرو يقدم على المعامل، هنا يمكن أن يقال هذا البيع هذا لدفع الضرر، لأن بالتالي المعاملة التي تجري هي معاملة ماذا؟ واحدة. لا أنه بتلك المعاملة لو أجراها الثاني يندفع الضرر عن معاملتي أنا، مفروض لا توجد معاملتان وإنما المعاملة واحدة. فعلى هذا الأساس حينما يبيع زيد فقد باع لدفع الضرر المتوجه إليه، والذي هو متوجه إلى أخيه، بالتالي يصدق ضرر متوجه إليه فيقع باطلا. والخلاصة من كل هذا، انتهينا، الخلاصة من كل هذا أن المناسب في الفرع الثاني ليس ما أفاده الشيخ النائيني على إطلاقه، وليس ما أفاده السيد اليزدي على إطلاقه، بل لابد وأن تلحظ هاتين القضيتين، أو تلحظ هاتان القضيتان، المناسب هكذا بالشكل الذي أشرت إليه. هذا المسألة هذه انتهت، إن شاء الله المسألة الأخرى يوم السبت. اللهم صل على محمد وآل محمد.